الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذي اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق، او شرف العلم يعرف من شرف المعرفه، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع اصل الاصول في لوازم ربوبيه الله جل في علاه، مع باب من الاهميه بمكان هو باب القدر، ان تعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطائك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اليوم إن شاء الله هيكون درس واحد أيضا، بسبب أن دي حقيقة بنت الدكتور محمد الدكتور عاطف، هما على رأسي. الدكتور عاطف طبعا على رأسي، الدكتور محمد رجل مهذب خلوق. أولا نقول لك بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره إن شاء الله. لا، سنتعجل إن شاء الله الدرس، لكن نحن نتشرف دائما بوجود حضرتك ووجود الدكتور عاطف، ربنا يحفظكم من كل سوء. وهذه طبعا غنيمة لقطرب، وما أدري قطرب النهاردة إيش التأخر أو موجود طبعا، فهي غنيمة باردة يعني. فالمسألة لك غنيمة من الناحيتين، هنقصر في الدرس وأيضا ستلتهم الطعام، فالمسألة جالك على الطبطابي. مثلا نسأل الله أن يمتع بك ويسر عليك أمرك ويجعل الذرية ذرية صالحة، أمين رب العالمين. فلذلك لا نبخس حق طلبة العلم، نأتي بهذا الباب، لأن باب القدر من الأهمية بمكان، ولا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر كما بينا. واليوم إن شاء الله نتكلم على الصحابة، كيف موقف الصحابة من القدرية، هذه الفرقة النارية، فرقة المبتدعة الضالة، وهي يعني منهم من أخرجها من الإسلام، ومنهم من قال بل هي على دائرة الإسلام لكنها على مشارف هلكة، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله في هذا الباب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين،
أمين.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان، وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم المسلمين سوء مذاهبهم. باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي. وعن موسى بن عقبة عن أبي الزبير وعن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. وعن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، والجاثليق ماثل بين يديه، والترجمان يترجم، فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره، فقال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك، ثم يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثى ذريته، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وقد كان الناس تذاكروا القدر، فافترق الناس وما يذكره أحد. عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، والجاثليق بين يديه، ثم قال، وذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين: وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روي عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. عن سلام الكندي قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك، وذكر الحديث بطوله. وفي حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما فقال قال فأدخل أصبعيه في فيه السبابة والوسطى، قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه، ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب.
نعم، هذا تعليم بالإشارة، الإنسان الحال يؤثر. نعم.
وعن عبد الملك بن هارون العنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم فلا تسلكه، قال أخبرني عن القدر، قال بحر عميق فلا تلجه، قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلف، قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع، فقال علي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط، فقال له علي رضي الله عنه إني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فأخبرني أخلقك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فليس لك من المشيئة شيء. قال محمد بن الحسين من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الجادة.
جزاكم الله خير. تذكيرا للإخوة أيضا المبتدي تأسيسا له، تذكيرا للمنتهي تأسيسا وتأصيلا للمبتدي، أن القدر هو قدرة الله وهي صفة من صفات ربوبية الله جل في علاه، وهي من الغيوب التي لا بد أن يؤمن الرجل بها ويؤمن المكلف بها. قد قال الله جل وعلا مادحا المؤمنين يؤمنون بالغيب، وقال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كل آمن بالله بربوبية الله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذه دلالة واضحة جدا على الإيمان بقدر الله جل في علاه. وقلنا القدر هو قدرة الله، سر من أسرار الله جل في علاه، فلا يتكلف أحد في البحث في والتنقيب في أبواب القدر. لذلك لما أدخل القوم عقولهم في هذه الغيوب وفي هذه الأمور التي هي من لوازم ربوبية الله جل في علاه ضلوا وأضلوا وزلوا وقد خسروا وخابوا، بل قد قال بعض العلماء أنهم قد كفروا وخرجوا من دائرة الإسلام. وقد بينا بأنه يستقيم الإيمان بالقدر على مراتب أربعة: علم فكتابة فإرادة فخلق، كما بينا ذلك. هذه مراتب أربعة يستقيم بها الإيمان بالقدر، وقلنا بأنه ركن من أركان الإيمان، لا يمكن أن يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر، ولا يجد حلاوة الإيمان إلا بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل يسأله عن أركان الإيمان عن الإيمان، فقال بأركان الإيمان الستة، وقال منها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي بعض الحديث في أسانيدها ضعف لكن المعنى صحيح، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، أو قال آمنت بالقدر، أن السلام الذي يقول بذلك، ولأن الله تعالى قال لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقلنا الحلاوة والمرارة أو الخير أو الشر منسوب للمقدور له لفعل الله جل في علاه، يعني أثر فعل الله جل في علاه. لذلك قال والشر ليس إليك، وهذا قد بيناه تفصيلا. وأيضا لأن الإنسان لابد أن يعلم أنه إن لم يؤمن بالقدر فقد كفر، لأن الصحابي الجليل فهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأن تعلم يا بني أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. قال فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. أنت ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويقول للمعارض له، يقول بل الله جل في علاه الذي خلقك وهو الذي أضلك وهو الذي يدخلك النار إن شاء الله. طبعا يدخلك النار إن شاء الله، لأن المسألة على الخواتيم والخاتيم لا يعلمها أحد كما سنبين. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله نختم الباب بالكلام على بعض الصحابة، نقل بعض الكلام من الصحابة رضوان الله عليهم عن الكلام على ذم القدرية والأحاديث والأثار التي ثبتت عن النبي المختار تبين لنا ذم القدرية، ثم ذلك الكلام على الأساليب التي دفع الفكر بالفكر، كيف تعامل الصحابة مع ظهور ونشوء ونتوء هذه البدعة الضلالة التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة، كيف تعاملوا معها، لأن قمع الأفكار لا يذهبها، قمع الأفكار يؤججها نارا متأخرة، يعني يمكن أن يجعل الأمر يتأخر قليلا في الوقت، لكن لا يمكن أن يضمحل ولا أنه ينتهي، بل هو يتنامى ببطء وتكون كما يقال فيهم أنها تنفجر بعد ذلك. دائما دحض الفكر يكون بالفكر والحجة بالحجة. الكفار دحض الله حجتهم بالحجة أولا، ثم بعد ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال الله جل في علا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلابد من إظهار الحجة، وهذا الذي اتبعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، دفعوا الحجة بالحجة وأظهروا العلم، ثم بعد ذلك استخدموا التعزير مع من يقول بمثل هذه البدعة الضلالة. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن، ومنها ما كان يتعاضد ببعض الطرق الأخرى عن ذم القدرية الذين يقولون الأمر أنف، والذين ينفون علم الله جل وعلا أو الكتابة أو ينفون الخلق والإرادة أو ينفون المراتب الأربعة. منها حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الحديث في ضعف إسنادي لكن يتعاضد بالطرق، ولذلك حسنه الألباني وغير الألباني. قال: القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا ذم عظيم لها، دلالة واضحة جدا على أن العلماء الذين قالوا بكفرهم يحتجوا بمثل هذا الحديث. قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر أن تعوده إن مرض وأن تصلي عليه وتشهد جنازته إن مات. فمعنى أن يقول ويحرم عليك ذلك، فيقول: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاحتجاج بهذا الحديث على كفر من قال بالقدر، والعلماء يقيدوا ذلك بمن نفى المراتب الأربعة. أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة مسخ وخسف، يكون في هذه الأمة مسخ وخسف. قال: والمسخ والخسف في الزندقية والقدرية، في الزندقية والقدرية. والزنادقة معروف، الذين يعني يجعلون القرآن باطنا وظاهرا، والذين يدفعون دين الله جل في علا ويؤذون بشرع الله جل في علا، ولا يرتدون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال قائلهم الذي أعمى الله بصيرته عندما قال بأن القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هو مثل الشعر الجاهلي، فهو كتاب ينتقد كما ينتقد الشعر الجاهلي، حاشا لله سبحانه وتعالى في علاه، فهو كلام الله المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال: سيكون في هذه الأمة مسخ وخسف، ويكون في الزنديقية والقدرية الذين يقولون الأمر أنف. أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان، أو قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن الخمر ولا مكذب بالقدر. لا يدخل الجنة، بعض العلماء يقولون: لا يدخل الجنة من أول وهلة ويعذب ويصهر، ثم بعد ذلك يطهر من هذه البدعة الشنيعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، وأن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، فهو يعذب بها ثم يدخل الجنة. يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة، بل يسبق ذلك العذاب والتطهير من هذه البدعة. وبعضهم قال: بل هو على ظاهره لا يدخل الجنة أبدا، ولا يدخل الجنة ولا من أول وهلة ولا آخرا، لا أولا ولا آخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان مكذبا بالقدر، والمكذب بالقدر قد أخل ركنا من أركان الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل: أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أسس وأصول الإيمان وأركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإن اختل ركن من أركان الإيمان انهدمت خيمة الإيمان بأسرها، فلذلك قالوا مكذب بالقدر، إذن هو قد اختل عنده ركن الإيمان الأصيل فيكون كافرا، فلا يدخل الجنة من أول وهلة. لكن الذي يضعف ذلك دلالة الاقتران، وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة، قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. فقالوا: العاق نهايته أنه قد عصى ربه جل في علاه في البر بالوالدين وأتى بكبيرة، يعني مثلا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أو قال: ألا أنبئكم بالكبائر، وذكر منها أيضا العقوب، وأن العقوب من البغي، والبغي أسرع عقوبة، يعني تكون عقوبة أسرع للباغي الظالم. فقالوا: أقصاها أنه يعذب ثم يدخل الجنة. فبعضهم قال: المسألة على الاستحلال، السلاسة على الاستحلال، استحل العقوق وقد حرمها الله جل في علاه، استحل التكذيب القدر وقد حرمها الله جل في علاه، استحل إدمان الخمر وقد حرمها الله جل في علاه، والمستحل يدخل النار. وهذا من أضعف التأويلات، هذا من أضعف التأويلات، لا يصح هذا التأويل ولا هذا التوجيه بحال من الأحوال. الصحيح الراجح في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يدخل الجنة يكون من أصالة لا يدخل الجنة، فهو يعني أبدا لا يدخلها بحال من الأحوال، لا سيما أنه يناسب أنه قد كذب بالقدر وأخل ركنا من أركان الإيمان. وورد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله لهم نفلا ولا فرضا. والله جل وعلا قد اشترط لقبول الأعمال الإيمان، قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وقيه، من عمل صالحا حتى لا يدخل الناس تلبيس العقل اللي احنا عايشين فيه في الدهر الآن على أن هؤلاء الذين يعبدون الله في الصوامع أو في البيع وهم يعبدون كما تعبدون، هو تتحجروا واسعا وتقولون ليسوا بالمؤمنين، نقول الله جل وعلا قد قيدها في كتابه، أتكذبون الله جل في علاه، أتردون على الله قوله قد قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لذلك حكيم بن حزام كما في الصحيحين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت يا رسول الله في الجاهلية، طبعا الجاهلية كانوا كلهم على التوحيد التام الكامل، لكن كانوا بعض المعصية في زنا في سرقة، لكن كانوا على التوحيد الكامل في الجاهلية مع اللات والعزة، صح توحيد كامل ولا شرك؟ شرك. شوف انظر في أعمال صالحة وهم على الشرك ولم يقبل الله جل في علا هذه الأعمال. قال وهذا فقه، يعني مشرك العرب أفقه من الذين نعيش معهم في هذا الزمان. فقال حكيم ابن حزام يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أعملها في الجاهلية، كنت أصل الرحم وأتصدق وأعتق الرقاب، ألي فيها أجر؟ فقال له سلم مبينا أن الأجر منوط ومقيد بالإيمان. فقال له سلم من أسلم فأحسن، يعني في إسلامه من أسلم فأحسن أجر بما أحسن في إسلامه وبما أحسن في الجاهلية، ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر. فمن حسن إسلامه أعطاه الله جل في علاه الأجر على الجاهلية وأعطاه الأجر على الإسلام، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. فالغرض المقصود الله جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قيد وصفا دقيقا قال وهو مؤمن، مفهوم هذا منطوق، مفهوم مخالفة إن لم يكن مؤمنا ولو أتى بكل الصالحات لا شيء له، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أرأيت زيد بن جدعان فكان يصل الرحم وكان يكرم الضيف وكان يعني يفعل الخير، هل له عند الله من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما في إيمان. لذلك قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاق ومنان وأيضا مكذب بالقدر، عاق ومنان ومكذب بالقدر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، هذا أخوف شيء ممكن أخاف عليكم فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث، الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان يعني ظلم السلطان والتكذيب بالقدر، أخوف ما أخاف عليكم ثلاث، تستجري العقوبة وتسرع إليهم العقوبة، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. قال ثلاث أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث، قال الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء هو اعتقاد في الأسباب التي لم يجعلها الله جل وعلا سببا، ولو اعتقد أن هذه الأنواء هي المتسببة في الريح أو في المطر أو في الماء أو في الغوث الناس فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. قال الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان الظلم، لأن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأيضا قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أخاف عليكم من عقوبة الله جل في علاه، حيف السلطان عن الظلم لأن الله تعالى لا يقبل الظلم بحال من الأحوال، ظلم المرء لنفسه يمكن أن يغفر، أما الظلم للغير فلا بحال من الأحوال. لذلك ورد عن عائشة موقوفا ومرفوعا لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة، وما كان في المشيئة من أي حديث جاءك بأن هذا العمل في المشيئة فاعلم أن الرحمة أقرب من العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، رحمتي غلبت غضبي، وقال إن قال رحمتي وسعت كل شيء. أما الديوان الذي لا يغفره هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما الديوان الذي لا يتركه ديوان المظالم. ولذلك أطول آية في القرآن هي آية المدانة لحقوق الآخرين، لذلك ترى العقوبة أسرع عقوبة لما يكون فيها المظالم للغير، لذلك قال وحيف السلطان ثم قال وتكذيب بالقدر. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أخر الكلام في القدر لشرار الأمة، أخر الكلام في القدر لشرار الأمة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الفرقة ضالة، وهي فرقة نارية من الفرق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وذكر الواحدة عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه، أو ما كانوا على ما أنا عليه أنا وأصحابه. أستاذ شعبة، ما عهدنا عليك التقاعس والتأخير، شب الحريق في البيت، ماذا حدث؟ قالت لك جلوسك بجانبي أولى لك من الجلوس في المسجد؟ ولو قالت أنت لا تسمع لذلك، مثلك لا يسمع لذلك. الوالدة قال: ربي درسي وأمي. لا أنت جريجي ولا إيش؟ ماشي نفهم بس يعني أنت مخطئ. أنا ما عهدنا عليك إلا الأدب والأخلاقيات الحسنة. بعضهم من نعاتبه يفر من المجلس، يبقى هذا لا يستحق أن يجلس في المجلس، هذا هو، لأن هذا المجلس مجلس عزيز، فالمجلس العزيز لا يكون إلا لمن يستحق، وإن تصدر من لا أهل له هيأتي بمصائب، فاتق الله، مثلك لا يتقاعس. جيد؟ تفضل. هذا بالنسبة للأحاديث والأثار التي ثبت عن النبي المختار في ذم القدرية الذين يقولون لا قدر، أو يقولون الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف يا محدث العصر؟ كل شيء بيد العبد. أنا سؤالي واضح، سؤال يسير يحتاج إلى إجابة يسيرة. طيب، نحن يعني سمحنا الدكتور عاطف، سمحنا بس لأن احنا أصلا اللي تعبنا في حياتنا المهندسين والأطباء، فلازم نفحص النظر فيهم. سترى الآن إجابات طيبة جدا من المهندسين والأطباء كيف فعل. حاجة من اثنين، يا في خلل في التعليم، يا مثل المسألة يعني فيها حاجة احنا مش فاهمينها. تفضل يا باشمهندس. لا مش بالضبط كده. من لقنك؟ انت بتعمل تهزل دماغك كل ما يجيب اجابه اليها. هو ده دكتور ايضا مع الطبيب مع المهندس، فقال لك لابد ان نشوف ليش بتهزله راسك. اصاب جانبا كثيرا كبيرا. هو انت معلم الان يعني؟ انا سائل وانت المصحح؟ انت مراقب كنترول؟ ما ليش بالضبط؟ طب اجابه خاطئه. اجب انت بقى يعني ايش الامر غنف؟ يعني ايش يعني؟ يعني ايش؟ اتى المجموعه التي طارت مع الذين طاروا، تعالى مجموعة بدعه السبت. الحمد لله ان انت اصلا يعني خرجت عن بضع، يعني انتم ما عندكم الا هذا الرجل البنا وعبد الباري. طبعا عبد الباري هذا نجم ساطع علينا، يعني انا لابد الراجل دوت وصاحب النكاح لابد يتبرأوا فين صاحب الحديث. انت جايز خلف امجد الرجل هذا، انا قلت لك هتقبل ايده اكثر من مره، صح؟ عبد الباري هذا مفتي الصومال، هذا حق، هو مفتي الصومال. طب تعال قبل راسه، تعال عبد الباري قل ما الامر انف. ما معنى الامر انف؟ هم يقولون ذلك، القدريه يقولون الامر انف، وذمهم الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني عامة هي الإجابات كلها تظبط. شوف يا باشمهندس، أنت قاعد 6 سنين تدرس هذا ومش عارف تأتي بها على المصطلح الصحيح، حتى لو كانت الإجابة تتناوش من قريب لا يجدر بك أن تأتي بها على ما هي عليه، صح ولا لا؟ طيب، إذا الصحابة أيضا يعني ما ظهر الكلام في القدر إلا في أواخر الصحابة، في أواخر الصحابة، لذلك أدرك أبو بكر في آخر زمانه هذا الكلام، فاشتد على المنابر واشتد عمر واشتد عثمان كما سيأتي. فورد عندنا أثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عليهم في ذم القدرية وبيان خطورة القدر. قال عمر الخطاب وهو يعني يخطب على المنبر، قال: إنما أهلك من كان قبلكم الكلام في القدر، إنما أهلك من كان قبلكم الكلام في القدر. ثم قال هنا العقوبة، لكن هذه العقوبة جاءت مرتبة، لأنه في الأول علمهم، في الأول تكلم عن القدر وإثبات القدر وأتى بالآيات والآثار عن النبي المختار التي تثبت القدر، وأن الله تعالى قد كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وأنه قد فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة وعلم أهل النار، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، وكتاب في يمينه وكتاب في شماله، وقال في الذي في يمينه هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان، علم أهل الجنة من أهل النار. ولذلك في الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعل، هذا في أمر قد مضى وقضي أم هو في أمر نستأنفه؟ قال لا، بل في أمر قد مضى وقضي. قال أفلا نتكل على الكتاب؟ ما انتهى الأمر وعرف أهل الجنة من أهل النيران. فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك بينا قبل ذلك تفصيلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. الغرض المقصود، قال عمر الخطاب قال فمن سمعته يتكلم في القدر ضربت عنقه. فضربت عنقه هذا إما التعزير البالغ شديد اللهجة ليخيف من يفعل ذلك، كما فعل مع من؟ مع صبيط بن عسر لما جاءه وقال أرى في نفسي يتكلم في بعض الآيات، يضرب الآيات بعضها البعض في مسألة القدر، فقال أتوني به بعدما بعث أبو موسى الأشعري بالكلام عليه. فلما جاءوا به فقال ماذا تجد؟ قال أجد قول كذا وقول الله يقول كذا وقول الله يقول كذا. قال انتظرني. فدخل فأتى بالدرة فضربه على رأسي حتى أدمى رأسه ثم حبسه ثم أتى به قال ما تجد في رأسك؟ قال لا أجد شيئا. المسألة انتهت. فكان التعزير أتى بالنتيجة، أطار عليه وأطاح بالشيطان الذي عشعش في صدري. الغرض المقصود بأن عمر الخطاب علم ثم بعد ذلك عزر حتى يعلم الناس، لأن هذه المسألة مسألة ليست بالهينة، فالبدعة بدعة مميتة. قال عمر الخطاب فمن رأيته منكم يتكلم في القدر ضربت عنقه. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سألوه عن القدر نرى أناسا يتكلمون في القدر ويقولون الأمر أنف، فقال ابن مسعود محذرا كلام من ذهب، قال مفتاح الكفر تكذيب القدر. قال مفتاح الكفر تكذيب القدر، من تكلم في القدر فقد أوشك على النهاية، شرف على الهلاك، هو دخل في أمر غيبي، والأمر الغيبي كما قال علي بن أبي طالب هذا بحر لا تلج، لأنه من الصعوبة والوعورة بمكان. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال أول الشرك في الأمة التكذيب بالقدر، أول الشرك في الأمة دي التكذيب بالقدر. وقال لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال ما لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان وفي القدر. وقال محذرا من الغلو في القدر، قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان، ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. وهذا كلام ابن عباس شديد اللهجة، أيضا يحتج به بعض العلماء على تكفير القدرية مطلقا، وهذا أيضا خطأ مبين كما سنبين. وأيضا قال الإمام ابن عباس لما سألوه عن أناس يكذبون بالقدر، قال الكلام في القدر شرك، يكذبون كتاب الله جل في علاه، الكلام في القدر شرك، يكذبون كتاب الله جل في علاه، يقصد بذلك قول الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وقال الله جل في علاه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. لذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيحين أن سلم لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال الذين يقولون الأمر أنف كذبوا بكتاب الله وكذبوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا الهلاك. وأيضا فقال عمر الخطاب قال سيأتي أناس يكذبون بالقدر وبالحوض وبالشفاعة، وهذا الذي نراه في عصرنا هذا، مصطفى محمود هو مشهور جدا عند الناس ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة أهل الكبائر، وأيضا ينكر خروج أهل النار من النار، لأن هذا فكر اعتزالي، فكر اعتزال موصول إلى يوم الناس هذا، والذين يقولون بالقدر إلى يوم الناس هذا، كأنهم يقولون لما تتكلمون عن كتب هي من الأساطير، لم نجد أحدا بهذا الفكر في هذا الزمان، لا لا، هم يعشعشون في 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 أماكنهم وهم هذا الفكر قد تسلط عليهم. كثير منهم الذين يدعون بأصحاب الدين المستنير زورا وبهتانا، تلبيسات على الناس، جهل مركب، وترى العوام من الجهل بمكان يصفقون فقط ولا يعرفون ما ينفعهم مما يضرهم. هؤلاء يعني اكتسوا بكساء او بثوب الشرع وهم على الاعتزال. لما يقول لما ينفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر في اهل الكبائر، هو ما ينفي شفاعة الكبرى والا اكبر بذلك، هو ينفي شفاعة في اهل الكبائر. ليش؟ للتأثر بالاصل اللي عنده، لانه لما عصى استحقه العقاب، ما في شيء انه يعفى عنه، ان هم يرون بان مسألة الثواب والعقاب مسألة استحقاق واجب، يعني لا يستطيع الله جل وعلا ان يردها، من اطاع وجب على الله ان يصيبه اجري، وهذا يجيبون على الله الثواب والعقاب، نعوذ بالله من الخزان. نفس ما يقول لو اكب الله اهل السماوات واهل الاراضين في النار اكبهم ولا يبالي وما كان ظالما له، عدله سبحانه، الخلق خلقه والكون كونه، هم يقولون لا، من اطاع وجب على الله ان يثيبه،
ومن عصى وجب على الله أن يعاقبه فلا عفو. يحجرون حتى واسعا، لذلك هم يقولون لا شفاعة، ما في شفاعة في الكبائر. لذلك عمر الخطاب قال يأتي زمان على الناس، ونحن الآن في هذا الزمان موجود فيه بكثرة، لكن الناس لا يعقلون، الذين جهلوا وقد أبعدوا أو بعدوا بهواهم عن شمس النبوة وشمس العلم، هؤلاء الذين لم يعرفون كثيرا بما لا يعرفون. الغرض المقصود قال يأتي زمان على الناس يكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة، وهذا الذي نراه، ويكذبون بالقدر، ويكذبون بالقدر، ويقصد بهم هؤلاء. فلما ظهرت هذه البدعة كان للصحابة الكرام تعاملا صحيحا معهم نأتسي به. لما نجد بدعة ضلالة، لما نجد جهالات تظهر على السطح، لما نجد أصوات عالية تقول لا نريد إسلام، لا نريد شرع، لا نريد قرآن، لا نريد سنة، هذا أيضا لا يقطع لسانه بل يؤخذ منه، نعم أنت لا تريد وأنا أريد، إذا نتحاور، أنت على حق أو أنا على باطل. كما قال مثلا إن أوياكم إما أن نكون نحن، يعني أنتم لا تؤخذون بباطلنا وبما أجرمنا ونحن لا نحاسب بما عملتم من الأدب، فنقول إما أنتم على حق وإما نحن على حق. لكن كثير من الذين حتى يتصدرون ليتكلموا عندهم جهالات، هي بعض الثقافات العليا من أجل بس اسمها ثقافة إسلامية، فيخرج على الناس ناعق لا يعرف شيئا ويستطيع أن يغلبه هذا الذي لا يفهم شيء بدين الله ولا فعله لجهله هو. فبالرصانة الصحيحة نجعل أصلا أصيلا بيننا نرجع إليه، إن تزعتم شيئا فيردوه إلى الله والرسول، فهذا الأصل الأصيل الذي يظهر الحق من الباطل. فيأتي الرجل الذي يتبنى دين الله جل وعلا فيبين للآخر الذي يخالف هذا، يقول أنت الآن لا تريد الإسلام وأنا أريد الإسلام، إما أنا على حق وإما أنت على حق، والنقاش يصل بالإنسان إلى النتيجة المرجوة، إما الحق وإما الباطل، ويظهر بذلك. لأن كما قلنا الكبت والدفع، الدفع بالصدر لا يفيد، يجعل المسألة حتى لو إنسان بيعتمل في نفسه فكر معين لا يمكن أن يتركه بالدفع، المسألة الفكر لا يرد إلا بإيش؟ الحجة بالحج. لذلك الله قال لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حجتهم دامغة كما بين ضاحضة كما بين الله تعالى على حجة الكافرين. فكانت المسألة بالنقاش والحوار. هو فرعون أصلا لما أراد قتل موسى، هو الضغط هنا الدفع هو الآن، لما حاور فرعون موسى وقال له ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب، ماذا لما احتار فرعون وما استطاع أن يجاريه في الحجة، ماذا قال؟ قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إيش كانت النتيجة؟ الظلمات حتى لو امتدت إيش كانت النتيجة بعد ذلك؟ فقال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فالحوار يأتي بنتيجة إن كان المرء طالبا للحق، أما إن كان متغطرسا، إن كان متكبرا، فهذا لا علاج له، صاحب الهوى لا حيلة فيه، وهذا حسابه عند ربي جل وعلا. لذلك قال أفرأيت من اتخذ إله وهوى أفأنت تكون عليه وكيل. لذلك ترى تأسيا بالصحابة لما عنت هذه البدعة قاموا لها معلمين، قاموا لها أولا معلمين، ثم ولي الأمر أخذ بعد ذلك المرتبة الثانية ومرتبة التحذير حتى يعني يلزم الناس بدين الله دل في علاه. ابن مسعود رضي الله عنه خطب في الناس وقال أيها الناس اعلموا أيها الناس أن الشقي من شقي في بطن أمه. هم قالوا الأمر أنف والله لا يعلم بمن الصالح من الطالح، يعني هؤلاء شابهوا اليهود وهم جزء هذه الأمة، شابهوا اليهود الذين قالوا بإيش؟ قالوا الله تعالى لما رأى أهل الأرض ذاك احد يجمع خلق احد بلاد الاخرى ومن أعطاه الله فلا مانع له، إذن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى ما كتب له العطاء في 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 اللوح المحفوظ لا يمكن أن يمنع أحد هذا العطاء الذي يصل إليه. لأن السلام قد قالها ابن عباس معلما أيضا، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك قال من منع الله تعالى فلا معطي له، أو من أعطاه الله فلا مانع له، ومن منع فلا معطي له. ثم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تتبع معاوية ابن أبي سفيان تعليم الناس، قال اعلموا أن من أعطاه الله تعالى لو اجتمعت الأمة لا يمكن أن يمنعوه ما أعطاه الله جل في علاه، ولو منعه الله جل في علاه وحرص كل الحرص وأخذ بكل الأسباب واجتمعت الأمة بأسرها حتى يعطى هذا الممنوع من الله جل في علاه لا يمكن أن يصل بذلك. ثم قال وهذا مكمن الفقه، لذلك استدرك فقال ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه بالضبط بالضبط اقتباس من قول الله جل في علاه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في أنفسكم من قبل أن نبرأها، لا في الآية الأخرى جزء 28، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا علم أن الأمر من الله جل في علاه وأن الله قد فرغ من العباد وكتب ذلك وقضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة فإن الله يهدي قلبه ويطمئن قلبه لله جل في علاه. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال والذي نفسي بيدي ثم الذي نفسي بيدي ثم والذي نفسي بيدي لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا بالضبط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه ولن يرضى بالله ربه إلا يرضى بالله جل في علاه مقدرا، يرضى بالله جل في علاه قاضيا، يرضى بالله جل في علاه بربوبية الله جل في علاه. والرضا بربوبية الله أن ترضى بما قسمه الله لك، أن ترضى بما قدره الله جل في علاه، كما في بعض الروايات وإن كان فيها بعض الضعف لكن مستأنس بها، قال يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق كتب انتهى الموضوع، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وقلبك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى فالذي نفسي قال الله تعالى فوعزتي وجلالي لو سلطن عليك الدنيا فاركض فيها رجل الوحوش في البرية ثم لا تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك، ما كتب لابد أن يأتيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. هذا من كلام عمر على المنابر تعليما للناس، وأيضا كلام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا كلام عبد الله بن مسعود، حتى أن علي بن أبي طالب أراد أن يعلم الناس بالإشارة، أخذ بإصبعه هكذا ووضعها بل الأصابع في بلسانه ثم أخذ بيده أرقام على بطن اليد فبل الأصابع وكتب ثم قال اعلموا هذه الكتابة مكتوبة عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا إحياء بالإشارة، تعليم بلسان الحال حتى يتعلم المرء أنه ما من نفس يخرج ويدخل إلا وهو مكتوب عند الله جل في علاه. لذلك ابن عمر كان ينظر إلى الناس ويبتسم ويقول إن الله كتب كل شيء، اعقله إن الله كتب كل شيء حتى العجز وحتى الكيس، حتى العجز وحتى الكيس. لذلك كان يقول دائما يحتاج بها ابن عباس وأنه هو أضحك وأبكى، هذا من عند الله جل في علاه ليست من عند أحد بحال من الأحوال. أيضا من ذلك لأن عمر بن الخطاب لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي نظروا إليه فبكوا لما قال الرجل ارفع للشاب ارفع ثوبك أنقى لثوبك وأرضى لربك، فبكى الناس وهم يرون عمر بن الخطاب وهو في آخر أنفاسه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤدي واجبه وهو ولي الأمر للناس، فنظر عليهم ثم قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. لما تبكون؟ القتل سيأتي، سيأتي الموت، سيأتي يأتي، والله جعل قد كتبه لابد أن يكون. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأيضا كان من سبل الصحابة الذي يعني قد انتهجوا كثير من الصحابة تعليما لهؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة لقمع هذه البدعة بالتعليم وبالمحاورة، كانت أيضا بمسألة السؤال والجواب، وهذا أيضا اقتباس من فعل النبي الإنسان كان يجلس مع أصحابه فيسألهم السؤال وينظر الإجابة عندهم، لما قال شجرة أو قال نخلة، الشجرة هي أشبه ما تكون ابن آدم، فلم يجب أحد إجابة سديدة حتى وقعت في نفس ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال لعمر بن الخطاب قال والذي نفسي بيدي أحب إلي أن تكون قد أجبت بهذه الإجابة من كذا وكذا، حتى يظهر علم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فهي من سؤال وجواب، والعلماء يقولون دائما تربويا حتى ترسيخ العلم في القلوب بباب المدارسة السؤال والجواب، فما يصح السرد أولا السرد كثيرا يبقى إذن كأننا في وعظ والناس تأخذ السرد بمسمسة الشفاه وتمشي، وأيضا لو كانت المسألة بأسرها سؤال وجواب يحدث الملل فلابد أن يتخلل الدرس هكذا إما سردا وإما بالسؤال والجواب. حدث أن عبد الله بن عبد العاص كان يسأل أبا موسى الأشعري، وهذا أمام التابعين حتى يتعلموا، هذا أيضا من باب العلماء الذين يسأل بعضهم بعضا تعليما للغير، فقال له أرأيت إن قدر الله علي معصية أيعذبني عليها؟ قال نعم. قال ولما؟ ما هو الذي قدرها علي؟ وأيضا القدر كما قلنا قدر الخير والشر. قال ابن عباس إن الله قدر الزنا والسرقة، قال الزنا والسرقة من قدر الله جل في علاه، كما أن العجز والكيس من قدر الله جل في علاه، كما أن العطاء من قدر الله فالمنع من قدر الله جل في علاه. فقال أرأيت إن قدر علي المعصية أيعذبني عليها؟ فقال نعم. فقال لما؟ قال لأنه لا يظلمك. وهذا مقياس عظيم جدا في أبواب القدر، هو أن تعتقد الاعتقاد السديد بأن الله لا يظلم الناس شيئا، كما سنبينه في الفوائد المستنبطة. فقال له عمرو بن العاص: والله صدقت، والله صدقت، ما قدره عليها إلا لأنني أستحق ذلك. لذلك قال الله جل وعلا: وأضله الله على علم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هم الذين استحبوا. ولذلك ترى أضل الناس ما أضل الله إلا أنه لا يستحق بحال من الأحوال الهدى، وأنه ليس محلا للهداية، بل هو محل للغواية. لذلك أغواه الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فقال له صدقت. وأيضا من ذلك ما جاءت المحاورة والمناظرة بين عبد الرحمن بن عوف، بين أبي عبيدة بن الجراح، وبين عمر الخطاب، لما سمعوا كانوا يريدون النزول إلى الشام، فسمعوا بطاعون عمواس، سمعوا بالطاعون نزل في هذه البلدة، فاختلف الصحابة، فبعضهم قال ننزل، هذا قدر الله، أنا فر من قدر الله جل في علاه، وما قد قدره الله علينا سيصيبنا، كما قال: ما أن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ننزل البلدة ولو أصابنا الطاعون، هذا كان مكتوبا عند ربنا، فقد وقع. فقال: لا نفر من قدر الله جل في علاه. وقال آخرون: نرجع يا أمير المؤمنين، كيف نستشرف على الهلاك وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأبو عبيدة قال: لا نفر من قدر الله، هذا قدر الله، لابد أن ننزل علينا، وما قدره الله سيكون. كما جاء جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له على العزل، قال: أعزل أو لا تعزل، إن قدر الله، إن بات هذه النسمة، إن قدرها الله جل في علاه تكون على صخرة ستكون النسمة. فجاءه بعد ذلك، جاء جابر وهو يحرص كل الحرص على العزل، قال: حملت الأمل، لأن الله قدرها، انتهى الموضوع. كثير أنا العجيب معي صديق لي تزوج امرأة في أمريكا، وكان الاتفاق مثلا في وقت معين، ولم يسأل شرعا، لكن عامة الاتفاق أن هي لا تنجب لمدة معينة، تتمتع بشبابها، يتمتع بشبابه، هو مدخل لبعض الفقهاء في هذا الباب. وأخذت جميع ما اسمه باللغة الإنجليزية كورس العلاج لمنع الحمل، والمرأة حامل، اتصل فيها في جنون هيأتي في رأسه، حامل، لأن ما قدره الله لابد أن يكون. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنا فر من قدر الله، إن قدر الله أن يصيبنا الطاعون سيصيبنا الطاعون. فقال له: نعم، هنا هذا الفقه الأدق بالمحاورة للتعليم، إن قدر الله جل في علاه من الأسباب، الأسباب التي تتخذها هي من قدر الله، فلابد أن تأخذ بالأسباب اعتقادا في قدر الله. لذلك علماءنا يقولون: لا يمكن أن يكون الإيمان بالقدر يحملك على التقاعس عن العمل، بل هو يحملك على الاجتهاد في العمل، اعماله فكل ميسر. فقال له: نعم والله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى احنا عندنا قدر وقدر، في قدر ممكن يدفع بالقدر، وقدر لا يدفع بالقدر. القدر الذي لا يدفع، ما علينا إلا رضينا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والقدر الذي لا يدفع، من لم يدفعه آثم، وإذا احتج بالقدر فهو جبري. يعني القدر كالمرض، رجل مريض لا يذهب للدكتور، هو طبعا احنا ما في زماننا في واحد هيطلع كبكر، يعني انت هتدخل على واحد تراه يشع نورا من شدة القيام والصيام، فتقول له: نأتيك بالطبيب. قال الطبيب قد رآني وقال إني فعال لما يريد. في حد في قلبه، يعني في قلبه وصل لهذا التوكل واليقين؟ احنا انتهى من عصر أبي بكر. لذلك علماءنا قالوا: من بلغ إيمانه إيمان أبي بكر فلا يتخذ بالسبب، لا يتداوى، لكن الأصل وجوب التداوي، إن التداوي من القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. فمن ترك التداوي فهو آثم، لم يدفع القدر بالقدر، لم يؤمن بحق الله جل وعلا في أبواب القدر، لذلك يصير إلى الجبرية لا إلى أهل السنة والجماعة. غرض المقصود. فقال له عمر بن الخطاب: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وأيضا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال له رجل: أتؤمن بالقدر؟ قال اللهم نعم أؤمن بالقدر، فورثنا أركان الإيمان. قال: كيف الإيمان بالقدر؟ قال: يا بني، موجز الكلام، كيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن، هذا يجعلك لا تذل لأحد. تبوس يد المدير عشان 10 دراهم زيادة؟ لا لا والله، هو اللي هيبوس ايدك، لان انت اصلا هتحسن ليه بذلك، لانه انت مهما فعلت، قدمت او اخرت، ما كتب سيكون. لكن تحترم، نعم، تقدم له ما يريد، نعم، لكن تذل له؟ لا، لانك استيقنت ان المسألة بيد من؟ يا شيخ، القلم الذي سيكتب لك به الدرجة ممكن يموت قبل ان يكتب، صح ولا لا؟ خلاص، هيأ نفسه لكتابته، وتهيأت أنت وتهيأت الأمة بأسرها، لأنك سترتقي درجة. الله جعل يميت ويميت من فوقه حتى لا ترتقي أنت هذه الدرجة، طالما الأمر مكتوب يبدأ يجعلك يكسبك يقينا عظيما في الله جل في علاه، فتأخذ بالسبب وقلبك لا يميل إلا لرب الأسباب سبحانه جل في علاه، وأنه أناط النتائج بالأسباب. فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك أبو هريرة لما جاءه بعض التابعين قال نسمع الناس يقولون الأمر أنف، ماذا تقول في القدر؟ قال القدر في آخر سورة الفتح. أنت كنت فين يا صاحب صوت التخين؟ ما أدري أنت كنت تستحق تجلس في مجلس العلم أم لا؟ سيرينا الله ذلك بعد ذلك. تفضل، كنت فين؟ ليش تغيرت؟ العمرة دعيت لطلبة العلم. طيب، طب انا اسالك، لو شددنا عليك وشددنا في الشدة عليك لتقاعسك او تقاعس اصحابك، فتعبت نفسيا فما جيت الدرس، تعال، لو انت كذلك ايش يقال فيك؟ ها، خايف؟ طب ايش يقال فيك؟ كلمة مجازة في هذا. شددت عليك لغيابك ففررت من اجل الشدة، ميزانك في طلبة العلم تكون أي ميزان؟ أنت فاهم السؤال؟ مش فاهم السؤال؟ ما رفعش يده غير مدرب مهندس، مش مهندس، هات لنا مهندس يفهمه السؤال. شعبة، ما أنا قلت لك أقطع شهادتك عشان نلحق ترحمنا، فهمه السؤال. أنت هندسة إيه يا شعبة؟ مدنية؟ أسمنت برضو طوب؟ يا ربي أخشى من السميلة والله. فهموا السؤال، أنت الآن بترجع كلامي، هو مش فاهم كلامي فأنت بترجعه له تاني، برضو هندسة وطوب؟ فهمه له ليه فهمته إيش؟ أيوة، إذا كان اللوم عليك شديد لتقصيرك فتغيبت عن الدرس من أجل هذه الملامة تكون إيه؟ انت جواب من عندك انت ثم الجواب من عندهم، ها؟ مغبون، فقط مغبون، هو مش فاهم يعني مغبون، ها؟ ايوه، المصيبه مصيبتان. اعقل ذلك يا ابو عبد الملك، اعقل ذلك، لان الله تعالى يغرب للناس عشان يعرف من الذي يستحق ان يكون فيه الخير هذا ومن لا يستحق. لا يلومن خال من وجد الخير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليومن الا ايه، ليميز الله خبيث من الطيب. ايش المصيبتين بقى لو سمحت؟ المصيبتان مصيبة التقاعس ومصيبة عدم التحمل ليبقى في الجهالات عمره. وقالوها شعرا لكني لا أحب الشعر، من لم يتحمل الذل في الطلب لن يعز أبدا، سيبقى في الذل هذا ليوم القيامة. انتهى الموضوع، الجهالات دي سيبقى فيها أمدا بعيدا. شيخ، عشان احنا ايش اللي ضيعنا؟ الأمة لما يتصدر فيها من ليس أهلا لها هتكون المشكلة كبيرة جدا. دايما احنا نقول بذلك، أنت دايما تقرأ في كل الصحف والمجلات وضع الرجل المناسب في المكان، وهذا هو الصحيح، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث حقا الثمرة التي تراها ترتئيها الأمة وتنظر عليها وتشرق شمسها عليها، أن تضع الرجل المناسب في المكان الإيه؟ الناس. فإن كان طالب العلم لا يتحمل مثل هذا من أجل أن يتعلم ويعز بطلب العلم، هذا لا يستحق أن يكون طالبا للعلم. إذا أنت كنت في العبرة ليس تقاعسا، خلاص أنا نسامحك من أجل ذلك طالما الأمر غير مش تقاعس. عامة قيل لأبي هريرة القدر قال في آخر سورة الفتح، هات الإجابة بقى، انت هتبص في المنديل، انت ما دخل تخطب، تفضل. سورة الفتح آخر حاجة، آخر شيء، وعمر الخطاب هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أليس أليس يقول نعم، أنا قلت لك ستطوف، هل قلت لك الآن؟ بسرعة بقى أنت تحفظها، نعم ائت بها أو أنا أتي بها، ثم بعد ذلك تأتينا بالشاهد، ثم بوجه الدلال، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ها إن شاء الله آمنين محلقين رأسكم ومقصرين. قال والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وجه الشاهد، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وجه الدلالة، ها؟ طيب ممتاز ممتاز، للتكملة هذه أيضا يستدل بها. نعم، هو أولا قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، يبقى هو رآها قبل أن إيش؟ يبقى هي مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ هو رأى أنه سيطوف وقال ستطوف، وقال العمر الخطاب باليقين في قدر الله في علاه: أنا قلت لك ستأتي البيت وستطوف، لكن قلت لك اليوم؟ قال لا. قال إذن أنت ستأتي وستطوف بالبيت، وقد فعل وقد كان كما بيّن الله جل في علاه. لذلك أبو هريرة شوف انظر بيحيل الناس على الدليل، هذا التعليم دفع الشبهة بإيش؟ بالدليل. أنا قلنا الذكر يدفع دائما بالفكر. ثم بعد ذلك اتخذوا السبيل الثاني، سبيل الأول التعليم والإظهار، لا هناك ركوب الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قالوا إذا لابد أن نقول بالتبديع، ثم بعد ذلك بالزج، ثم بعد ذلك بتحذير الناس من هذه البدعة الضلالة التي تهدم السنن، ثم يتدخل بعد ذلك ولي الأمر بالتعزير أو بالحبس من أجل أن يستقيم الفكر ولا يضر بالآخرين. لذلك ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه قال: شر الناس الذين يقولون بالقدر أو القدر الذين يقولون الأمر أنف. فلما سألوه قالوا: قد قال رجل إن الله لا يقدر الشر بحال. لا لا لا، نحن ننأى بأنفسنا أن نقول بأن الله يقدر الشر من الزنا والسرقة والقتل والسب و. فقال: كيف يفعلون بقول الله جل في علاه: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طب كذبوا الله الآن بقى. قال: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض. الله قضى عليهم أن يفسدوا كما قال الله جل وعلا: وأضله الله على علم. وقال الله جل وعلا: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لحظة، قلنا هذا ثابت في قلوبنا بأنه أضله وأنه يغويه وأنه يغلق عليه أبواب الخير، نؤمن بها بأمر جلل. إيش هو؟ ها، تحت إيش؟ العدل والحكم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، لأن الله جل وعلا علم أنه ليس محلا للخير، وأضله الله على علم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال الله: إن الله كان عليما حكيما، يعلم الصالح من الطالح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ مثلا قال ابن عباس: قال: ماذا يقولون في قول الله جل في علاه: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض ولا في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. ثم بعد ذلك أيضا بدأ الكلام بمسألة الإشارة والتعليم من ابن عباس، وقال: قد خلق الله جل في علاه وقدر كل شيء حتى العجز والكيس فإنه من القدر، وقال: الزنا والسرقة من قدر الله جل في علاه. أما ابن عمر كان شديدا على أهل البدع عندما قال له أناس يقولون الأمر عنف، قال: أبلغهم أني منهم براء وهم مني براء. ثم ذكر قول سلم: أن تؤمن بالله وملائكته، قال: والقدر خيره وشره. قال الإمام مالك: قالوا له: إنا سمعنا أناسا يتكلمون عن القدر ويقولون الأمر أنف. فقال: لا تجالسهم ولا تعودهم إذا مرضوا. ثم قال: وعادهم أشد العداوة. وقرأ قول الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. كأنه قال: الذين يقولون الأمر أنف ممن يحادد الله ورسوله، فلابد من المعاداة. وهذا أيضا كما قلنا أخذوها من الإمام مالك تكفيرا للقدرية. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سيأتي أناس أو سيأتي زمان على الناس يكذبون القدر، لعنة الله على من كذب القدر. انظر، هذا أمر ليس فيه يعني سهولة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لعنة الله على من قال أو كذب بالقدر. هذا لعن، واللعن معناه طرد من رحمة الله جل في علاه. دلالة أيضا على أن بعض الصحابة كان شديد اللهجة على أمثال هؤلاء. قال: يأتي زمان على الناس يكذبون بالقدر، فلعنة الله على من كذب بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: شرار الخلق الذين يتكلمون في القدر، اللهم أخرس ألسنتهم. دعا عليهم بذلك: اللهم أخرس ألسنتهم ولا تقبل لهم صلاة ولا صياما ولا صدقة. قال: اللهم أكبهم، أو قال: اللهم اجعلهم في النار على وجوههم. ودعا عليهم جميعا الذين يقولون مثل هذه البدعة. نختم الباب حتى لا نطيل على إخواننا ونقول قد أسأنا، لكن طلب تعليم لنا بخص حقهم. أختم الباب بالكلام على حكم القدرية الذين يقولون الأمر أنف. إيش حكمهم عند الصحابة؟ الصحابة كما قلنا علموا، ثم أظهروا المحاورة والمناظرة، ثم بدعوا، ثم عذروا ولي الأمر كما فعل عمر بن الخطاب. لكن ما الحكم النهائي على هؤلاء الذين يقولون لا كتب ولا علم ولا خلق ولا أراد؟ ما حكمهم في هؤلاء؟ الحق ديننا دين عدل، ودين شريعتنا شريعة عدل وسماحة. ما فعلت من قدر الله وما أشتد عليك فيه أيضا من قدر الله، ليس من الأدب أن تفعل ذلك في مجلس العلم. أيكم البادئ؟ أنت البادئ؟ طيب، حكم هؤلاء من عدل شريعتنا أن نقول بأنهم طوائف ليست طائفة واحدة. القدرية طوائف، فمن الظلم أن نعمم الحكم على جميع الطوائف، هذا ظلم. وإن كانوا يشتركون جميعا في أصل البدع، أصل الكلام في القدر، هم جميعا يقولون الأمر أنف، فإذا أصل الذم واصل إليه. لكن هل نعمم الحكم كلهم كفرة كلهم خرجوا من الملة؟ هذا ظلم، ظلم بين ديننا، شريعتنا شريعة عدل، لا نظلم ولو قيد أنملة، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إيه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فنقول هم طوائف، طائفة أنكروا الكتابة وأنكروا العلم وأنكروا الإرادة وأنكروا الخلق، يعني أنكروا مراتب الإيش؟ القدر الأربعة. ونحن قلنا لا يستقيم إيمان عبد إلا بالقدر، أن يؤمن بالقدر، أن تؤمن بالقدر خير وشر، ولا يستقيم الإيمان بالقدر إلا الإيمان بالأربع مراتب، فإن لغى الأربع مراتب فقد لغى القدر، فقد اختل ركن الإيمان الذي هو أصل أصيل في أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، فيقتل بذلك. إذا نحن نقول أصالة هم طوائف، والحكم ليس عاما للجميع، وإن كانوا يشتركون في أصل البدعة ويشتركون في أصل الذنب، لكنهم طوائف. الطائفة الأولى أنكرت المراتب الأربعة، هؤلاء اتفق الصحابة على كفرهم وأنهم خرجوا من الملة، وهؤلاء الذين يحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مكذب بالقدر، وقول ابن عباس من شكك في القدر فقد خرج من الإيمان، وقول الإمام ابن مسعود مفتاح الكفر الكلام في القدر، يعني تكذيب القدر وتكذيب المراتب الأربعة، العلم والكتابة والخلق والإرادة والخلق. فمن كذب هذه الأربعة لم يؤمن بالمراتب الأربعة فهذا قد كفر. هذه الطائفة الأولى كفرت، يعني خرجت من الملة، نعم خرجت من الملة، لذلك علماؤنا قالوا هؤلاء هم الذين يغالون في الكلام على القدر، غلاة القدرية الذين ينفون العلم والكتابة، غلاة القدرية هم الذين ينفون العلم والكتابة، وهذا أصل أصيل، لأن الإيمان بالعلم والكتابة يجعل الإنسان في مأمن من الخروج من دائرة الإسلام، هي فرقة نارية، وهو أيضا من البدع بمكان، لكن يبقى في دائرة الإسلام. أما نفي العلم علم الله ونفي الكتابة هذا الذي يخرج من الملة. الطائفة الثانية المعتزلة، الكثير من الناس من المتأخرين يتأثرون بهم حتى في عصرنا هذا، هم الذين يقولون لا علم الله لكن ما كتب، وبعضهم يقول علم وكتب لكنه ما أراد ولا إيه ولا خلق، هو عالم لأنه يعلم مكانه ما يكون، وده بالضبط اللي تأثر به ناس كتير جدا جدا جدا، ويعني وصلوا إلى السماء لرجل فاضل يغفر الله له بعض الزلات وهو قد أفضى إلى ما قدم، هو قال ونضرب لكم مثلا في القدر، تتعبوا نفسكم ليه؟ نضرب لكم مثلا، هذا المثل اللي ضربه وصار رائعا عند الناس، وما حسبوا إلا أن هذا من العلم المتقن وهو من البدع بمكان، وكلام بكلام أهل الضلالة وهم لا يعلمون شيئا، كما قلت العام لا يفهمون شيئا. قال أرأيت مدرسا قد محص النظر في التلاميذ وعلم إتقان التلميذ الأول وإتقان التلميذ الثاني ودرجة حفظ الأول ودرجة حفظ الثاني، فقال محمد 90%، زيد 99%، وأحمد 54%، ففي آخر الاختبارات وجدوا المسألة مطابقة، ورقة الاختبار مطابقة، فالناس قعدوا يسقفوا طيب ورفعوا الأيدي على هذا العلم، نعم صحيح المدرس قد علم ذلك، فهو بيعمل لله المثل الأعلى، الله عالم أن زيد سيكون من الصلحاء ويدخل الجنة فكان من الصلحاء ودخل الجنة، وأن عمرو يكون والعياذ بالله من الطلحاء لا يدخل الجنة فهو لا يدخل الجنة كما علم الله تعالى، جاء الوصف وإيش مطابق. هذا اعتزال، هذا فكر، هذه بدعة ضلال، هذا اعتزال. بل قل الله جل في علاه علم لزيد الجنة ووفقه لعمل الجنة وفتح له أبواب الجنة وأبواب العمل للجنة وأغلق عليه أبواب النار، لأن الله جل وعلا قال، قال الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. وقال إن سلم لما قال له الأمر على أمر قد مضى وقضي أم هو أنف، قال بل على ما مضى وما قضي، فقالوا له يا رسول الله أنتكل على الكتاب، قال لا اعملوا فكل أجيب. يعني ميسر، ما الذي يسر له ذلك؟ يبقى فين؟ يبقى علم من غير توفيق هذا اعتزاز، أراد له الصلاح وخلق في قلبه الصلاح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله فوفقه لعمل خير. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا لرجل كان في صحيح مسلم، رجل كان يقاتل حمية، يقاتل بشدة بضراوة لأهل الكفر، ما ترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا وردة إلا أتى عليه، فقالوا نعم الشهادة لهذا الرجل لأنه جرح حسب أنه مات، فقالوا نعم الشهيد هذا الرجل قد أعمل السيف في أهل الكفر ونصر دين الله جل في علاه، نعم النصر. فقال مسلم هو في النار، هم يقولون نعم الشهادة وهو يقول هو في النار، حتى قال الصحابي الجليل قال كان لبعضهم فتنة، هذا قول كان لبعضهم فتنة، ف ثم نظروا في آخر الليل فوجد الرجل إيش ما زال حيا، فقال أحدهم أنا صاحبه، فنظر عليه فوجده أنه جرح يعني كان جرحه عميقا وما احتمل هذا الجرح، فوضع ذؤابة السيف أو ذبابة السيف على صدره فاتكع عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل فقال رسول الله أبشر الذي قلت أنه في النار قد فعل كذا وكذا فقد قتل نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل من نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في يوم القيامة يتردى في النار خالدا مخلدا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الله أكبر أشهد أني رسول الله. في الرواية الأخرى في مسلم قال إن الرجل، وهذا الشاهد الذي أريد الآن، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما، يبقى إذن الآن لو كانت المسألة على العلم فقط فالرجل عامل تنتهي المسألة على الجنة، قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب الذي كتب فيه أنه من عمل إيش أهل النار، فيسبق ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار كما قال صلى الله عليه وسلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. يبقى إذن من نفى التوفيق، من نفى الإرادة والخلق هذا اعتزال، وهو أخف من القدرية الأولى، لكن هؤلاء اتفق العلماء على عدم كفره، هم بدعة، هم فرقة نارية من الفرق النارية التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هم فرقة نارية ولهم النار إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر لهم، هم في المشيئة أيضا، لكن هم يستحقون النار نعم لكن لا يكفرون. والدلالة على ذلك اتفاق الأمة، قال الشافعي خاصموهم في العلم فإن أقروا فقد خصموا، يعني أنتم لو قلتم لا الله يعلم خلاص، يبقى أنت إذا قلت الله يعلم يبقى يبقى لك أنه إيش كتب وأراد فخلق، فالمسألة أنت خرجت الآن من دائرة الكفر. قال خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفر. لذلك قيل لأحمد أرأيت القدرية أناس يقولون علم الله لكن لم يقولوا بأن الله جل في علاه إيش كتب أو خلق أو أراد، فقال إن جحدوا بالعلم كفر، هذا منطوق المفهوم، إن لم يجحدوا بالعلم فقد إيش لا يكفر، يبقى إذن هم في دائرة الإسلام. قال إن جحدوا بالعلم بعلم الله السابق فقد كفر. لذلك أنا قلت أنا ناقشت كثير من الأطباء الرجل أناقشه ويقول لي أنا بكلمه على مسألة اللحية وهو طبعا بيتكلم عن هذه الهلوسة اللي هو تعلمها في الطب، فقال لي طب أنا أسألك سؤال، هو ربنا يعرف إن في شامبو هيبقى في الزمان دوت؟ فكانت الإجابة الوحيدة بقى معه، أنا قلت له هو طبيب يعني قل لي كيف ارتقى هذه الثقافة ويقول إن هو ربنا يعرف إن في شامبو ولا في شامبو؟ فأنا قلت له تعرف كلمة وجيزة فيك؟ قال لي إيش؟ قلت له لو أنت لو مش جاهل كان زمانك كافر دوت زي إبليس، لكن انت جاهل احمد ربنا على الجهل اللي انت فيه، لكن ما تك نفسه هكذا، فالمفروض الانسان يتثقف حتى الثقافه التي تفيده، فالذي ينفي علم الله دي مركوزه في القلوب، معلومه ان الله جل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وجل في علاه. قال الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الارض الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم سبحانه جل في علاه. لذلك أوقفوا مسألة التكفير أو غير التكفير على الإقرار بالعلم، لو أقروا بعلم الله جل في علاه السابق عالم فرق ربكم العباد العلم والكتابة فهؤلاء لا يكفرون. الطائفة الثالثة هذه من طوائف القدرية، الطائفة الثالثة هي قدرية الإيش محدث فش مهندس، الطائفة الثالثة من القدرية قسمان سبق وشرحناهما، شوف الراجل الطبيب كان كل شويه يهز راسه عشان يساعدك ما بيهزش لا راسه ولا قلبه ولا اي شيء تاني، اتينا بمهندس اخر مهندس الكيمياء طبعا، ما في فين الكيمياء بتاع الكيمياء وينه ايش هذا الله، شاف المهندسين شاف الجرأة والقوة والإقدام للمهندسين، شوف جالس وين حتى لا أراه لأن أنا أصلا لا أستطيع، كل ما أرى ذلك مش أرى غير اللي أمامي هذا، فطلع يعني الذكاء وصل هبخار عندك. الطائفة الثالثة أتيت بالأدلة لما أتيتش الأدلة على كراهة تقبيل اليد، ده الموضوع الجامعي إن شاء الله، أنت هتاكل العقيقة وأنت تقبل أولا يد الدكتور محمد عاطف، تقبل يده لأنه صاحب العقيقة الأول وبعدين تقبل الجميع. الطائفة الثالثة من طوائف الجبرية، شوف ربنا رحمك، هي طائفة القدرية الجبرية، طائفة القدرية الجبرية. هذه الطائفة طالب ابن تيمية اتفق العلماء على عدم تكفيره. طبعا الجبرية هم الذين يقولون ايش ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال اياك اياك ان تبتل بالمال. هم قالوا هم حتى لو قالوا بان الله قدر علينا كل هذا المعصية والطاعة ما من الله ارادة الله لا فعلها توغلوا في مسألة اثبات الارادة. قلنا نعم لا يكفرون الا اذا اتهموا الله بالظلم. ان هو طبعا قال قائلهم عندما قال قائلهم ايحاسبني على ذنب قد قدره هو علي هذه مظلمة. فهو اذا اتهم الله بالظلم فقد كفر. ليش فقد كفر لو اتهم الله بالظلم يا شطار؟ هات صاحب العمرة ممتاز كذب الله ومن كذب الله فقد كفر. وين الدليل على انه كذب الله؟ لان الله قال ان الله لا يظلم الناس شيئا يا عبادي اني حرمت الظلم على. فلو قال هو ظلمني اذن فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر. او استحل ما حرم الله جل وعلا كاستحل المحارم كما دخل الرجل على رجل. انا ذكرت القصة طويلا قبل ذلك لما دخل الرجل على زوجتي فوجد رجلا عليها يزني بها فاخذ السيف حمية العرب اخذ السيف ليقتله. قال انظرني اتق الله والله ما فعلت ذلك الا بقدر الله. قال امنت بالله. فالمرأة ايش فقالت؟ قالت والله قد اسأت بما تبنيت. ده مش ممكن يكون ايمان بايش بالقدر. فالغرض المقصود بانه لو استباح ما حرم الله جل في علاه يكفر بذلك او اتهم الله جل في علاه بالظلم. الطائفة الرابعة هي الطائفة الابليسية وهذا اتفاق الكفر فيها معلوم. الطائفة القدرية الابليسية هم الذين يؤمنون بالقدر سبحان الله. هم قدرية ويؤمنون بالقدر نعم والله. هم يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالامر والنهي ايضا. طب وين مناط كفرهم؟ اين مناط كفرهم؟ لا خلينا بقى المسألة دي صعبة شوية من غرب بقى المهندسين وفين مشبه شيء. لا يا شيخ والله لا ما ينفعش والله والله ده انت تلام على حسي يا شغل العزيز. انت مثلك احرص الناس على الخير ان يصل للناس وهو جاهل في هذا الباب كيف تترك؟ ده مش مشبك ده شيخ ده مر. انت تسميه مر الان وبعدين تتصرف معاه يا شغل العزيز ما ينفعش. تخيل لنا من يجيب لنا عن هذا يجيب على هذا السؤال. الله تعالى الطائفة الإبليسية هذه قد اتفقوا على كفرهم مع أنهم يقولون نؤمن بالقدر وبالأمر والنهي. وين مناط كفرهم؟ اختر لنا واحدا يجيب. أنت سيدنا شيخ أنت هتخاف من حد فيهم؟ مش هتخاف من حد. طب أجي اختر لنا. مفيش متبرع؟ بابه يمكن شباكه تونسي. ها ها ما زلت في غيابات الحب. طب اختر لنا واحدة. عبد الحكيم نحن اشرقت شمس علينا ورجل جاي من اجازة انت ايش تريد يعني؟ هو تزوج مش عارف يمكن ذهب تزوجت الثانية يا عبد الحكيم. خاف شوف خاف ده هو المثال منتهي. لا لا رجل احنا الحمد لله على سلامتك استنار المجلس بوجودك. خلاص اختر لنا واحدة تونسي الاخر. ايهما المقدار تفضل استاذ قبلناش عبد الحكيم ما نرده. الثاني قبلنا الثاني ممتاز. هم يقدحون في حكمة الله جل في علاه تنقيص من قدر الله جل في علاه. يقدحون من حكمة الله يعارضون القدر بإيش بالشرع يضربون القدر بالشرع. هم نعم يؤمنون بالقدر ربي بما أغويتني يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالأمر والنهي أيضا. قال اسجد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو يؤمن بالقدر والشرع لكن إيش بيرى؟ بيقول أن هذا تناقض وتعارض ويقدح في حكمة الله. لذلك قالها تصريحا إبليس كما نقل الله جل في علاه عليه من الله ما يستحق في النيران. قال أرأيتك لما أمر الله بالسجود قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا المنطين أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قريب. قال بها فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. فهم يضربون القدر بالشرع ويقدحون في حكمة الله جل في علاه وفي التعليل، وهؤلاء أشر القدرية طائفة، لذلك اتفق العلماء على تكفيرهم. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. ما الفائدة الأولى؟ إثبات إرادة المعصية، أن الله أراد لزيد أن يعصي، أراد نعم، وخلق فيه وأوزع في قلبه المعصية ووفقه لها وأغلق عليه باب الطاعة، نعم، وهذا من حكمة الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والدلالة على ذلك ما قال عمر الخطاب ويعتقد هذا، ويقول للمناظر فيقول له: لا والله، إن الله هو الذي أضلك وهو الذي يميتك على يعني على هذا الضلال ويدخلك الجنة النار إن شاء الله. فإذا إرادة المعصية. قال: وما ينفعكم نصحي، نوح يقول لقومه: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال الله تعالى: وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، في آية أخرى تثبت ذلك، قبل قول الله جل وعلا أراد أن يغويكم. والله في بدء الآية فيها نفس النص، لا، في نفس الآية نوح ما زال يتكلم عن نعمة الله عليه، فأثبت أن الله تعالى هو الذي أحالهم حتى لا يفقهوا ما عنده. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، ها الشاهد سيأتي الآن، ها، فعميت من العمها عليكم، الله جل في علاه، لأنكم لا تستحقون، فأما ثمود فهديناهم هداية البيان مش التوفيق، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لذلك أضلهم الله على علم. الفائدة الثانية: عدم الجزم بخاتمة أحد. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ ولذلك يدلك أنك لا يجوز حتى ولو أكفر أهل الأرض لا يجوز لك أن تلعنه عينه، يعني كافر معين لا يجوز أن تلعنه عينه، أنت ما تدري لعله على آخر نفس يقول لا إله إلا الله. أما رأيت أن السلام دخل على اليهودي وأبوه بجانبه فقال له أسلم، فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى أن السلام شرح صدره وقال تولوا أخاكم، اعتنوا بأخيكم، ما يجوز لعنه بالعين. لو أكفر أهل الأرض لا يجوز، سين الكافر الطاغية الأرعن لا يجوز لعنه عينا، لا يجوز، أنت لا تدري خاتمته، أنت أصلا تتمنى أن يرحمه الله، دي وظيفتك رحمة على الناس جميعا وظيفتك، أما أن تقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين، نعم، لكن عينا لا يجوز. قال الله جل في علاه لما قال النبي في غزوة أحد عندما كسروا رباعياته وأدموا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، وكل الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله، فأنزل الله تعالى معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو فإنهم ظالمون. الأمر ليس عليك، الأمر الربوبية، أنت عبد ولست ربا، لا تتحكم في الناس. فهنا من وين نستنبط هذا؟ لا نجزم بآخرة أحد. ها أستاذ زمني المتأخر المتقاعس النائم، قول عمر قال ويدخلك النار، إيش حال الأمر على إيه؟ ما قال يدخلك النار، مع أنه قال أضلك، أنت ضل لأنك تكذب بالقدر، ومع ذلك قال إن شاء الله، إن شاء وإن شاء هداك. فلذلك الجزم بخاتمة أحد لا يكون بحال من الأحوال. لذلك قال من عقيدة أهل السنة والجماعة: لا نجزم لأحد كائنا من كان بجنة ولا بنار، إلا استثناء من جزم النبي صلى الله عليه وسلم له بإيه، كالعشرة المبشرين من الجنة، كبلال، كغيرهم من عكاشة بن محصن الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنهم حقا وين في الجنة فقط. نعم. الفائدة الثالثة: أصل القدر اعتقاد عدل الله جل في علاه، أصل القدر الأصيل، لا يمكن أن يستقيم لك فهم أبواب القدر إلا أولا أن تعتقد بأن الله لا يظلم الناس شيئا، وهذه تأتي من قول السلام: لو عذب أهل السماوات والأراضين ما كان ظالما له سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وقال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقد قال: ومن أصدق من الله قيلا، ونحن نصدق في كلام ربنا جل في علاه. فإذا أضل فلانا ما ظلم له، ما ظلمه، لأنه يستحق الضلال، لأن الله لا يظلم الناس إيش، وهذا أصل أصيل جعلك تفهم مسألة القدر، ولا يمكن أن يعتمل في صدرك بقى لما هذا كافر ولما هذا مؤمن، طب ما ده أبو كافر وده أبو مسلم، يبقى انتهى الموضوع. قلنا لا، أبو كافر وهو كافر لأنه لا يستحق إلا أن يكون إيش كافر، وتجد أن الله قد أظهر له الحق مرات ومرات وكرات وكرات، لكنه أبى على الله وجحدوا بها واستقنتها أنفسه. أرأيت الرجل السارق لما جاء له عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيدي ما سرقت إلا مرة واحدة، نفسنا كان بيأخذ بالأولى والثانية والثالثة، ما سرقت إلا مرة واحدة. طيب فماذا قال له؟ قال له عمر إيش؟ كذبت كذبت، ولو واحدة لسترك الله لفي علاه. فلما كشف عنه وجدوا إيش؟ أكثر من 20 مرة يسرق، ولذلك قال أنا ما سرقت إلا بقدر الله، قال ونحن لا نقطعك إلا بإيه؟ إلا بقدر بقدر الله. عظيم ربوبية الله لفي علاه من قوله في قوله قال يخرج الحي من قال أن الله جعل مسح على ظهر آدم فأخرج على يمينه أهل الجنة وعلى شماله أهل النار وخلط بينهم فأخرج هذا من ذاك وهذا من ذاك، هذا عظيم ربوبية الله لفي علاه. وهذا من بعض تفسيرات قول الله جل في علاه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، يخرج الحي المؤمن من الميت، الميت بالكفر ظلمات النور الحياة والموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي فيه يذكر فيه يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله جل في علاه كالحي وإيه والميت. فهنا عظيم ربوبية الله جل في علاه أن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. آزر أبو إبراهيم كان كافرا جلدا صلبا في الكفر أو صلبا في الكفر، وأما إبراهيم كان هو أعبد أهل الأرض لرب الأرض والسماء سبحانه وجل في علاه، وهو خليل الرحمن وهو أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا محمد وهو أعظم الناس قدرا وأعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، أبوه في النار، قال له أبي وأبوك في النار، واستأذن أن يستغفر لأمي فما أذن له، واستأذن أن يزور قبرها فأذن له. فهذا من أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه يخلق المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فسبحانه جل في علاه عظيم وعظيم وعظيم الفعال، وهو حكيم عليم سبحانه جل في علاه. آخر الفوائد وهي قوله ونفخ من روح، نفخ فيه من روح، نفخ في آدم عندما نفخ فيه من روحه وقال فعطس فقال الحمد لله فقال يرحمك الله قال اذهب إليهم وسلم عليهم. طبعا فوائد كثيرة منها إن شاء الله كل الأسابيع القادمة منها أنه قال اذهب فسلم عليه. العلماء المحققون قالوا هذه فيها دلالة على الجد في طلب العلم مش التقاعس، يعني واحد تقول له انت يا ابني انت لا تجيب ينام وما يأتيش يقول لك نفسيتي ذهبت. يا أبا عبد الملك علم الناس كيف يعلمون أن يطلبوا العلم، هذا خطأ مبين يا شيخ، هذه فيها دلالة على أن هذا لا يستحق أن يكون في مجلس العلم. قال آدم، العلماء المحققون قالوا إن الله أمره أن يذهب للملائكة ليسلم عليهم حتى يسمع منهم الرب تعليما لهم من باب الجد في طلب العلم، إن هو لن يتعلم كيف الرد على السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ويفوز بهذه الرحمة من الله جل في علاه إلا أن يمشي إلى من يتعلم إليه. طلب موسى الفيافي والقفار ليتعلم وهو يرى ما لا صبر له عليه، أقتلت نفسا بغير نفس وهو مع ذلك تحت رايته، والقدر لا يأبه بذلك ويقول هذا فرق بينه وإيش لموسى وهو أعظم الخلق قدرا في هذا الزمان. فطلب العلم هذا أمر آخر يا شيخ، هذا أمر آخر، يعني الله تعالى يجعل كينونة شخصية معينة هي التي تحتمل الصبر على الطلب حتى تفوز بأن يكون طالبا العلم حقا تحتاج إليه الأمة. فنفق فيه من روحه، إضافة الروح لله جل في علاه، إضافة إيش؟ إضافة مخلوق للخالق، يبقى إضافة تشريف، إضافة تشريف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. سؤال واحد أو سؤالين نستأذن الدكتور في ذلك.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة